هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. الطهران تشدد على عدم إشراك أطراف جديدة بالمحادثات النووية وتعلن تركيب أجهزة طرد جديدة في نطنز وفوردو. الحشد الشعبي العراقي يعلن استشهاد 5 من عناصره أثناء التصدي لهجوم من الدواعش في ديالى. كيان الاحتلال يقول إن المقاومة الفلسطينية تستخدم تقنيات جديدة في إسقاط الطائرات المسيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع إن تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حول ضرورة إشراك السعودية في المفاوضات النووية لم تكن مسؤولة. وأضاف ربيع أن إيران أعلنت مرارا أنه لا يكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، لذلك لن تنضم دول جديدة إلى المفاوضات، مؤكدا أنه ليس هناك إلا سيناريو واحد وهو عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق والتزام جميع الأعضاء بمن فيهم فرنسا ببنوده. كما اعتبر دول المنطقة الجهة الوحيدة المؤهلة لتوفير الأمن، وليست هناك حاجة لتدخل أو مبادرات من الدول الأجنبية. أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي تركيب أجهزة للطرد المركزي جديدة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين. وقال غريب أبادي إنه تم تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي بنطنز وسلسلتين أخريين في فوردو، مضيفا أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي بالفترة القادمة. وأوضح أن الوكالة الدولية الذرية ما تزال قادرة على التحقق من الأنشطة النووية في إيران، وهي على علم بالتقدم المخطط له في هذا المجال. أعلن متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن طهران وفي خطوة إنسانية وبناء على طلب من سيول وافقت على مغادرة طاقم السفينة الكورية المياه الإيرانية. كما أشار خطيب زاده للمكالمة الهاتفية التي أجراها مساعد الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس أراغشي مع نظيره الكوري الجنوبي للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في هذا البلد، حيث شدد الجانب الكوري على إرادة سيول لبذل أقصى جهد لإزالة القيود المفروضة على هذه الأرصدة في أسرع وقت ممكن. صد الحشد الشعبي العراقي تعرضا عنيفا لعناصر داعش في شرق محافظة ديالى أثناء عملية تقوم بها قواته في هذه المنطقة. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن المواجهات ما تزال مستمرة، مشيرة إلى استشهاد 5 مقاتلين من قوات الحشد. من جانب آخر، تمكن جهاز الأمن الوطني بمحافظة صلاح الدين وديالى من تفكيك مفرزة إرهابية من 9 أفراد تنتمي لما يسمى بقاطع ديالى، وبينهم انتحاري كان يروم تفجير نفسه ببغداد. كما أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم اعتقال عدد من الإرهابيين وضبط عشرات قذائف الهاون والصواريخ المختلفة شمال وغرب العاصمة. أثار وصف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي منصب رئيس الجمهورية بالرمزي ودعوته لإقامة نظام برلماني مطلقا وحصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الحكومة أثار تصعيدا جديدا في الساحة السياسية في تونس. وعبرت الكتلة الديمقراطية المعارضة عن استيائها عقب تصريحات الغنوشي، ودعته إلى تقديم الاعتذار لرئيس الجمهورية فيما حاولت قيادات من حركة النهضة بث خطابات خطابات تهدئة معتبرة ما يحصل بأنه لا يخرج عن أطر الديمقراطية. المزيد في هذا التقرير.
تصعيد جديد في الساحة السياسية في تونس خلفه وصف رئيس البرلمان راشد الغنوشي لمنصب رئيس الجمهورية بالرمزي، ودعوته لإقامة نظام برلماني مطلق وحصر سلطة تنفيذية في يد رئيس الحكومة.
من حقه يتبع كرئيس حزب النهضة، من حقه، ما أنا ننتقد أنه يستعمل سيفته كرئيس برلمان بصراحة هذه، لأنه السيد رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، وهو ضامن للدستور، هذه معناها تعطيه صلاحيات واسعة في النظام.
الكتلة الديمقراطية المعارضة عبرت عن استيائها عقب تصريحات رئيس البرلمان ودعته إلى تقديم الاعتذار لرئيس الجمهورية.
هذا خطأ ولا يتماشى مع دستور 2014، ويعتبر خرق جسيم للدستور، ونعتبر أن تصريح رئيس البرلمان خطير ويجب أن يعتذر عنه، وحتى لا يتم تأويل هذا الموضوع ونزيد من تأزيم الأوضاع اللي موجودة.
قيادات من حركة النهضة حاولت بث خطابات تهدئة معتبرة ما يحصل لا يخرج عن أطر الديمقراطية.
ليست هناك معركة بين الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. الحقيقة لو كان نحن في هذا المستوى فعلا تكون تونس يعني في خطر، على الرئاسات الثلاثة أن الاستراحة انتهت، وعلى الرئاسات الثلاثة أن يجتمعوا وأن يحكموا هذه البلاد وفق الدستور 2014.
غياب المحكمة الدستورية أمر تدفع تونس ثمنه كل مرة.
لا شيء يوحي بأن الأزمة السياسية في تونس أخذة في الانفراج في وقت يختار فيه كل طرف التصعيد دون اعتبار دقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد.
أعلن الاحتلال الصهيوني أن الجناح العسكري لحركة حماس يستخدم وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المسيرات التابعة للقوات الصهيونية. هذا ما أعلنه موقع والا الإسرائيلي بعد اعتراف متحدث جيش الاحتلال بسقوط طائرة استطلاع مسيرة جنوب قطاع غزة بالمضادات التي تمتلكها حركة حماس صباح اليوم. ولفت الموقع إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة خلال أسبوع لسقوط طائرات المسيرة تابعة لجيش الاحتلال، واحدة في لبنان واثنتان في قطاع غزة. كما أشار الموقع إلى أن العام الماضي شهد سقوط العديد من الطائرات الصهيونية المسيرة في أجواء القطاع. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسماع دوي انفجارات في منطقة قرى حاصبية والعرقوب جنوب البلاد ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في مزارع شبا. وقالت الوكالة إن أصوات الانفجارات امتدت حتى مرتفعات الجولان في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار صهيوني فوق مزارع شبا. يأتي ذلك بعدما أعلن حزب الله أمس الاثنين عن إسقاط مقاومة المقاومة الإسلامية طائرة مسيرة صهيونية اخترقت الأجواء اللبنانية في بلدة بوليدا الحدودية. أكدت حركة طالبان الأفغانية أنها ستعيد النظر في اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة في حال انتهاكه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. كما شدد الطالبان على رفضها إعلان حلف الناتو عزمه البقاء بأفغانستان بعد أيار المقبل، معتبرة أن هذا الموقف يعد تكرارا للتجارب السابقة. من جانبه قال متحدث المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة في ختام زيارة وفد الحركة إلى طهران إن طالبان ووفقا لاتفاق الدوحة ستعتبر بقاء القوات الأمريكية بمثابة احتلال لأفغانستان، لافتا إلى أن الحركة قاتلت القوات الأمريكية 20 عاما وستواصل القتال في حال بقائها. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تشدد على عدم إشراك أطراف جديدة بالمحادثات النووية وتعلن تركيب أجهزة طرد جديدة في نطنزا وفوردو. الحشد الشعبي العراقي يعلن استشهاد 5 من عناصره أثناء التصدي لهجوم من الدواعش في ديالى. كيان الاحتلال يقول إن المقاومة الفلسطينية تستخدم تقنيات جديدة في إسقاط الطائرات المسيرة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء كما في كل لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران المباشرة وغيرها عبر رقم الواتساب 0098-9388-7850. أما أرقام الهاتف المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3 8 4 8، و 22-01-3 7 6 8. الأقصى وتحديات التدمير الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي السوري. حذرت القوى والفصائل الفلسطينية من تصاعد التحرك الصهيوني لهدم الأقصى، سيما مع تهديدات اليمين المتطرف لإنهاء ما أسموه بأكذوبة الأقصى. وقد صدر مؤخرا واسم الأقصى يستغيث في عدد من الدول العربية والإسلامية نصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة ممنهجة ومنظمة من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه تحت غطاء من بعض الأنظمة العربية المطبعة لتهويد المدينة المقدسة ومسجدها وطمس طابعها العربي والإسلامي. وقد كشف عدد من مسؤولي كيان الاحتلال الصهيوني عن مخطط جديد يستهدف الأقصى وكل رموز الهوية العربية والإسلامية في القدس الشريف.
ويرى المراقبون أن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين مسرى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله ومعراجه للسماوات العلى بوابة السماء وزهرة المدائن تتعرض لحملة شرسة ومسعورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين يحاولون تهويد المدينة المقدسة وطمس طبعها العربي والإسلامي والتعدي بشكل سافر على حرمة المسجد الأقصى، حيث يمنع كيان الاحتلال الترميم فيه وتغلق قواته أبوابه في وجه المصلين، ويمنع رفع الأذان فيه ويطرد حراسه ويبعد ويعتقل أئمته ووعاظه، ويمعن هذا المحتل بالإذلال للناس على حواجز التفتيش العنصرية التي تنتقص من آدمية البشر وتنتهك حقوقهم في العبادة وإقامة صلواتهم متى يشاءون. الاحتلال يسعى من خلال تكريس اعتداءاته على القدس والمسجد الأقصى المبارك لفرض أمر واقع جديد تحت تكون له فيه اليد العليا للسيطرة على كل ما يتعلق بشؤون المسجد الأقصى المبارك، مستغلا جائحة كورونا للانفراد بالمسجد المبارك عبر منع المصلين من الوصول إليه، وفي الوقت نفسه يسمح بحرية للمغتصبين الصهاينة باقتحامه ويوفر الحماية المشددة لهم. ضمن المساعي والمخططات التي تنفذها جماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك، عمدت إلى تقديم مقترح لحكومة الاحتلال يهدف إلى تفكيك مسجد قبة الصخرة المشرفة لإقامة الهيكل المزعوم مكانه في سابقة خطيرة من نوعها. وكشف باحث في شؤون القدس عن مشروع صهيوني جديد لإقامة أضخم مبنى تهويدي أسفل ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. سيستخدم لأداء المستوطنين المتطرفين واليهود طقوسهم وصلواتهم التلمودية فيه. المراقبون يرون أن القضية تحولت من مجرد مطالبات إلى واقع عملي يتزايد يوما بعد يوم. نحن أمام استهداف احتلالي همجي غير مسبوق للأقصى يتطور بشكل متسارع، مستغلا حالة التراجع والتقهقر العربي والإسلامي في نصرة قبلتهم الأولى وسلوكهم باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني بذرائع حماية الحقوق الفلسطينية، والتي يتضح منها يوما بعد آخر أن هدفها هو إنهاء القضية الفلسطينية وبيع فلسطين ومقدساتها بثمن بخس. إن مقاومة الشعب الفلسطيني وحدها الكافية لحماية الأقصى ومنع الاحتلال من القيام بخطوة الهدم التي باتت خيارا مطروحا لدى كيان الاحتلال بسبب لهاث بعض الأنظمة العربية وراء سراب التطبيع معه. يا قدس يا قدس لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون فيا قدس إنا لك القادمون وإن الصهاينة هم زائلون فيا قدس إنا لك القادمون لنا النصر فيك وهم خاسرون يا قدس يا قدس إننا الظالمون. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ من رسائلكم أحبتنا الكرام. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول: آل سعود الذراع الإجرامي للصهيو أمريكي في المنطقة، آل سعود عبيد الإنجليز، هم من باع فلسطين لليهود. قولوا لبني سعود الصهاينة أن القدس لا تقبل القسمة وأن فلسطين ليس فيها قرية اسمها إسرائيل، شرف المسلمين فلسطين. شكرا لأختنا فاطمة على مشاركتها القيمة. الأخ سعيد من أرض المقاومة يقول: نعم الأقصى يتعرض للخطر ويستنهض الأمة، والأقصى قضية إسلامية مقدسة، ومن واجبات الأمة وأبناء الأمة الوقوف بوجه كل الأخطار التي تحيط بالأقصى. شكرا للأخ سعيد من سوريا. نعم مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين. التحية لإذاعة طهران وبرنامج أرض المقاومة. يسعى الكيان الصهيوني الغاصب إلى تدمير المسجد الأقصى المبارك تدميرا كليا بغية إقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم. وقد يستغل الكيان عمليات التطبيع التي وقعها معه حكام عرب الخليج الفارس وتحديد الإمارات والبحرين وبعض حكام الدول العربية كالمغرب والسودان، حتى إذا ما قام هذا العدو بتدمير المسجد الأقصى فلا يجد من يمنعه. ولكن الذي يجب أن يعيه هذا الكيان أن الشعوب لن تقبل بالتطبيع، وبالتالي لن تقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وأن زوال هذا الكيان سوف يكون أقرب من التفكير بتدمير الأقصى المبارك.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. ما هي حقيقة تحركات الكيان الصهيوني لهدم الأقصى وإقامة هيكله المزعوم؟ لماذا صعد الكيان الصهيوني من إجراءاته لهدم الأقصى المبارك؟ وكيف يقف الشعب الفلسطيني وفصائله المجاهدة بوجه عمليات الهدم ومسلسل الاعتداء على الشعب الفلسطيني؟ الأقصى وتحديات التدمير الصهيوني محور حديثنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، والساعة الآن 8:22 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل يستمر الكيان الإسرائيلي الغاصب سياساته التوسعية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، إلى سلخ الشعب الفلسطيني عن وطن الأم وعن هويته الفلسطينية القومية الأصلية، في محاولة منه لطمس معالم الحضارة ومعالم التاريخ وطمس الهوية الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني؟ طبعا نحن نشاهد هذه السياسة على أرض الواقع من خلال زيادة عدد المستوطنات، تهجير الشعب الفلسطيني، هدم البيوت، قلع شجر الزيتون، هدم معالم تاريخية أثرية فلسطينية، وأكثر من ذلك اعتداءاتهم المتكررة على المسجد الأقصى من خلال منع المصلين من الدول الفلسطينية من الدخول، تشديد قوانين مثلا بعض الأحيان لا يسمحون للأشخاص مثلا تحت سن 40 عام أو 50 عام بالدخول أو الصلاة في المسجد الأقصى. كل ذلك بالإضافة إلى قيامهم بعمليات الحفر والتنقيب تحت المسجد الأقصى بغية تدميره أو بغية حصول انهيارات فيه، طبعا بحجج وجود هيكل سليمان أو بحجج أخرى وجود آخر جدار لقصر الملك هيرودوت زعيم الماسونية العالمي كما بادعاءات الماسونية. طبعا محور المقاومة بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص متيقظ إجواء لهذه السياسات الاستيطانية التوسعية من جانب الكيان الإسرائيلي. كان رفع شعار المقاومة أولا وآخرا، أو المقاومة حتى النصر، وسميت انتفاضتان باسم انتفاضة الأقصى لما يشكله مسجد الأقصى من رمزية للشعب الفلسطيني بشكل خاص والأمة الإسلامية بشكل عام. طبعا المقاومة مستمرة مهما حاول الكيان من طمس هذه المعالم أو تدمير التاريخ، وإن شاء الله النصر البسطي معكم أحمد فارس.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا. نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري معنا عبر الهاتف. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بأرض المقاومة. أهلا،
الله يسلمك سيد سعيد. ما حقيقة تحركات الكيان الصهيوني لهدم الأقصى وإقامة هيكله المزعوم؟
تمام. حقيقة الأمر هذا موضوع مهم جدا جدا، لابد من الإشارة التاريخية بمعطيات واقعية حول هذا الموضوع، بدءا من تهويد القدس بحجة التنقيب عن الآثار اليهودية وعن هيكل سليمان، المسجد الأقصى وهو رمز وبقع رمز إسلامي وبقع إسلامي مقدسة. انطلاقا من ذلك فإن كل أو معظم الإدارات الأمريكية ومعظم القيادات الأوروبية التي كانت ولا تزال تتأثر بالفكر والعقيدة الصهيومسيحية البروستانت تحديدا البروستانتية الأمريكية والإنجليزية، التي تقول لابد من تهديم وتخريب القدس والأقصى وكل آثارها وعمرانها لإعادة بناء الهيكل، مما يساهم في التمهيد لقيام إسرائيل لليهودي، وبالتالي هو عمل مقدس لمجيء المخلص يقصدون السيد المسيح عليه السلام. بهذه الحالة فإن نشر هذه العقيدة وهذه المفاهيم الصهيوبروستانتية تحقق عدة أهداف. الهدف الأول إرضاء وتعاطف وتحميس المسيحيين بالعالم لتهويد القدس وتهديم الأقصى. الهدف الثاني يخدم العقيدة التلمودية الصهيونية والمتدينين اليهود في العالم لإعادة بناء الهيكل على الأمة وعلى كل مفكري وقادة الأمة الانتباه إلى هذا الموضوع. من هنا مربط الفرس، الموضوع هو موضوع عقائدي وفكري، عقائدي وفكري من خلال الصهيونية العالمية وتسييس العقيدة المسيحية من خلال البروستانت لتهديم كل الآثار المسيحية والإسلامية بآن واحد.
طيب، فيما يتعلق بإجراءات الكيان الصهيوني لهدم الأقصى المبارك، نلاحظ في الفترة الأخيرة التصعيد هذه الإجراءات على صعد مختلفة. طبعا كيف يمكن النظر إلى هذا التصعيد وما دلالته في هذه المرحلة بالذات، خاصة مع التحولات السياسية التي شاهدناها خلال الفترة الأخيرة؟
نعم، أولا كما أسلفنا منذ لحظات وأرضاء للتطرف والتعصب المسيحي الصهيوني أو المسيحي البروستانتي أو المسيحي اليهودي، هذا إرضاء للرأي العام المتدين المتطرف. ثاني شيء هو إرضاء لما يسمى بأمن الكيان الصهيوني وبأمن دولة العدوان الإسرائيلي. التحديات التي تواجه الأمة وتواجه الشعب الفلسطيني بشكل خاص هي تحديات كبيرة وتحديات خطيرة في تهويد القدس أولا والاعتداء على الأقصى ثانيا. الاعتداء على الأقصى تحصيل حاصل لتهويد القدس. الاعتداء على الأقصى هو قضية إسلامية تهم الأمة بكاملة وتهم كل شرائح الأمة وكل مفكري وقادة الأمة، لذلك التحدي هو كبير. وإن شاء الله الشعب الفلسطيني بمؤازرة ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو بقدر هذا التحدي وبقدر هذا الصراع، وهو صراع حقيقي ما بين الحق والشر، ما بين القيم المسيحية الأصيلي، القيم الإسلامية الأصيلي، وما بين قيم التلمود اليهودية الصهيونية.
طيب، كيف وقف برأيكم الشعب الفلسطيني فصائله المقاومة والمجاهدة بوجه عمليات الهدم ومسلسل الاعتداء على المقدسات وعلى الشعب الفلسطيني؟ طبعا
هم أغبياء، الصهاينة أغبياء جدا. في كل عملية اعتداء على الأقصى أو على القدس تقوم الانتفاضات الشعبية، والانتفاضات الشعبية لها تاريخها العريق ولها ثوارها ولها راياتها، رايات الحق في فلسطين المحتلة وفي الأقصى. كل محاولات العدو الصهيوني والكيان الغاصب الإسرائيلي تبوء بالفشل في تهويد القدس، في تخريب والاعتداء على الأقصى. يجب أن نربط ربط تاريخي وربط واقعي ما بين تهويد القدس وما بين الإسلامي الإيراني جعلت وفرضت وتلقفت الجماهير الشعبية في العالم الإسلامي حول يوم القدس. والمقصود يوم القدس هو كل الآثار الإسلامية المقدسة والمسيحية المقدسة.
نعم.
لا فرق بين الآثار والأوابد التاريخية للمسيحيين والأوابد التاريخية المقدسة للأمة الإسلامية. الأقصى رمز إسلامي مقدس معترف به عند كل الديانات.
نعم.
وعند كل الشعوب بأن الأقصى هو رمز مقدس عند الأمة الإسلامية. وبالتالي فإن الاعتداء على الأقصى هو اعتداء على كل الأمة الإسلامية.
نعم.
على مفكريها وعلى عقائدها وعلى شرائعها وعلى شرفها وكرامتها. لذلك فإن الاعتداء على الأقصى هو اعتداء على كل الأمة. نعم.
طيب اسمح لي سيد سعيد أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:32 مساء في طهران. مرة أخرى نرحب بالدكتور سعيد، الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري معنا عبر الهاتف من سوريا. سيد سعيد، لماذا يتهم الفلسطينيون الأنظمة العربية المطبعة بالمساهمة بتشجيع الاحتلال على القيام بخطواته هذه؟
الأنظمة التي تسلم وتخنع للتطبيع هي أنظمة، هي أدوات في يد الإدارة الأمريكية وفي يد اللوبي الصهيوني وفي يد الإدارة إلى الإدارة البريطانية التي مهدت لوجود وبقيام أو لوجود الكيان الصهيوني.
نعم.
لذلك هذه الأنظمة التي تطبع مع العدو الصهيوني نسميها اصطلاحا أنظمة حكم، ولكنها أدوات، أدوات عميلة ومتآمرة وأدوات تساهم في الطبخة اليومية والآنية للصهيونية العالمية.
نعم.
ولمشاريع وللمشاريع الصهيو أمريكي في المنطقة. هي ليست أنظمة حكم، هي أدوات عميلة وخائفة ورخيصة جدا.
نعم.
الشعب في الخليج والشعب في بلدان الأمة الإسلامية كشف القناع عن هذه الأدوات العميلة أو ما يسمى هذه الأنظمة المتخاذلة المأجورة الرخيصة جدا. لا حل أمام هذه الأنظمة العميلة وأدواتها إلا بالمقاومة الشعبية.
نعم.
المقاومة الشعبية التي هي نهج دول وقوى محور المقاومة. لذلك لا حل لقضايا الأمة الإسلامية إلا بالمقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية وأقصد بها المقاومة الفكرية والإعلامية وحتى المقاومة المسلحة كما يحصل في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان. نعم.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني عقود من المقاومة وعقود من يعني التضحيات لم تؤدي إلى شيء على الأرض، ما زالت القضية على حالها، ما زال الشعب الفلسطيني مشرد، ما زال هناك الكثير منها يقال من قبل هؤلاء، وبالتالي الآن آن الأوان لوضع حد لذلك لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والقبول بالواقع، يعني لأنه ليس هناك من سبيل غير ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، من يردد هذه المقولة فهو واهم، لا يعرف حركة الشعوب ولا يعرف حق وحقوق الشعوب ولا يقرأ التاريخ جيدا. نحن كأمة إسلامية محمدية للإسلام المحمدي الأصيل نفهم فكر ونهج الرسول عليه الصلاة والسلام ونهج وفكر أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نستعجل على حقنا وحقوقنا. الشعب المسلم والشعب العربي والشعب المسلم في فلسطين المحتلة يعي هذه الحقيقة جيدا، يقدم التضحيات يوميا ويقدم الصبر والصمود يوميا. الله سبحانه وتعالى سخر له هذه القوة، قوة الحق المتمثلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي حزب الله وفي أنصار الله في اليمن وفي المقاومة الشعبية في سوريا، وسيهيئ له السبل، كل السبل لأن ينتصر. وفي انتصار الشعب الفلسطيني هو انتصار لراية الحق إن شاء الله. هم يرون بأن وجودنا وصلاتنا ودعائنا في القدس بعيد، نحن نراه قريبا جدا جدا. كل المؤمنين بمحور وقوى ومحور المقاومة يرى عودتنا وصلاتنا في القدس هي قريبة جدا.
نعم.
فنقول لهؤلاء الواهمون، هؤلاء المتخاذلين، هؤلاء الأغبياء، اقرأوا التاريخ جيدا.
نعم.
وارجعوا وتفحصوا وتفكروا في فكر ونهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالحق ينتصر.
نعم.
وكما انتصر الإمام الحسين سينتصر الشعب الفلسطيني إن شاء الله.
بارك الله فيكم، شكرا لك أستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة الأقصى وتحديات التدمير الصهيوني. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري، كما اطلعنا على مساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع عبر الهاتف وعبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل الرائع، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم من أعماق قلوبنا، راجين أن تمضوا معنا أوقات إيمانية عابقة بشذا حب أهل البيت عليهم السلام، عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي خصصناها لاستعراض ما نظمه الشاعر محمد جواد البغدادي في هذا المجال. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، رغم أن المصادر التاريخية والأدبية لم تسعفنا بنقل أخبار الشاعر محمد جواد البغدادي، ولم تذكر ما يفي بالغرض للبحث بالحديث عن أسرته وعشيرته وحياته الاجتماعية ونشأته الأدبية،
إلا أن ديوانه يكشف الكثير من المزايا والخصائص التي يتمتع بها هذا الشاعر، كما ينم شعره أيضا عن انتمائه إلى أسرة عريقة في العلم والأدب ولها الكثير من المكارم والمآثر في سجل التاريخ. ويقينا إن من أفضل المآثر وأجل المكارم لهذه الأسرة هي إنجابها هذا الشاعر الذي يعد نسيجا وحده في أدبه وقوة شعريته. ولد محمد جواد بن عبد الرضا بن عواد البغدادي في بغداد في أسرة آل عواد البغدادية العريقة، حيث يقول السيد جواد شبر مؤلف موسوعة ملحمة الطف عنه: ينحدر الشاعر محمد جواد البغدادي من أسرة عربية من قبيلة شمر، هبطت بغداد قبل 4 قرون، وعميد هذه الأسرة كان الحاج محمد علي عواد من الأعيان وأرباب الخير. أما تاريخ ولادة الشعر فرغم أن الكتاب والمؤلفين لم يتطرقوا إليه، غير أن هناك قولا نستشف منه الفترة التي عاش فيها، فعندما يتعرض السيد محسن الأمين إلى ترجمته يقول: كان حيا سنة 1128 للهجرة، وهو معاصر للسيد نصر الله الحائري، وبينهما مراسلات، وذكره جامع ديوان السيد نصر الله الحائري فقال: شمس دار السلام بغداد المولى الأكرم الحاج محمد جواد، ووصفه أيضا بعمدة الفضلاء وزبدة الأدباء الأوحد الأمجد. ثم يقول الأمين، وهو شاعر أديب له ديوان شعر صغير جمعه في حياته، رأينا منه نسخة في العراق سنة 1352 للهجرة، وابن عواد من بارزي شعراء عصره وممن مر عليه الثناء من أعلام المترجمين والشعراء، وهو كما يبدو من شعره أديب له ديباجة طيبة. كما أن هناك قصيدة في ديوان السيد نصر الله الحائري تبين حالة الشعر البغدادي الاجتماعية في تلك الفترة، وهذه القصيدة هي في رثاء الحاج عبد الرضا والد الشاعر الذي توفي مع زوجته أم الشاعر وحفيده طه ابن الشاعر سنة 1127 للهجرة في مكة المكرمة. ويتضح من هذه القصيدة أن البغدادي كان أباً في تلك الفترة، وعلى هذا الاعتبار يمكننا القول إنه ولد في بداية القرن 12 الهجري على أقل تقدير. ترجم له الشيخ أغا بزرق الطهراني فقال: الشاعر الأديب والكامل الأريب. كما ترجم له الشيخ محمد حرز الدين فقال: كان من أدباء بغداد وشعرائها ووجوهها الكمل. وترجم للشاعر الشيخ محمد علي بشار الخاقاني فقال: أديب أحله الأدب صدر المجالس، ونجيب طابت منه الفروع والمغارس. ويبدو من قول الشيخ محمد السماوي صاحب كتاب إبصار العين في أنصار الحسين فيه أنه كان ميسور الحال وافر النعمة، حيث وصفه بالقول: كان فاضلا سريا أديبا شاعرا، وكان ذا يسر ممدحا تقصده الشعراء. وهناك أقوال أخرى عن الشاعر في كتب أخرى لا تختلف في القصد عن هذه الأقوال التي تغني عن البحث والتقصي للدلالة على شعرية البغدادي. توفي الشاعر محمد جواد البغدادي عام 1160 للهجرة راجيا رحمة ربه وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، الذين طالما أحيا ذكرهم وأمرهم بأنامله وأدبه وشعريته. أعزائنا الكرام، حول تميز الشاعر محمد جواد البغدادي بقدرته الفائقة على الوصف والتصوير في قصائده بحق أهل البيت عليهم السلام، أجرت زميلتنا سعدية الشيبي الحوار التالي، نستمع معا.
أحبتي المستمعين، ألتقي بالدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تعلم أن الشاعر محمد جواد البغدادي قد جمع قصائده الشعرية بالقدرة الفائقة على الوصف والتصوير وبأسلوبه الذي يجمع بين الفخامة والمتانة وبين السلاسة والوضوح. يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذه الخصوصية في أشعار البغدادي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الشاعر محمد جواد البغدادي الذي هو من شعراء العصر العثماني، أنا بالبداية أتحدث عن حياة هذا الشاعر باختصار، ثم إن شاء الله ندخل في الحديث عن شعره وما يتميز به من قوة ومتانة كما تفضلتي. مع شديد الأسف المصادر التاريخية والأدبية لم تسعفنا بالحديث عن تاريخ ولادته وعن أسرته وعشيرته وحياته الاجتماعية وحتى نشأته الأدبية، ولكن كما يظهر من ديوانه، وهو ديوان صغير الذي كان مخطوطاً في مكتبة آية الله الحكيم في النجف الأشرف، والظاهر قد طبع أخيرا هذا الديوان، يكشف لنا هذا الديوان عن المزايا والخصائص التي كان يتمتع بها هذا الشاعر، كما ينم شعره أيضا عن انتمائه إلى أسرة عريقة لها باع كبير في المكارم والمآثر في سجل التاريخ. وإذا كنا في حقيقة الأمر نجهل مآثر ومكارم أسرة هذا الشاعر، فإن أفضل وأجل مكرمة لهذه الأسرة هي إنجابها هذا الشاعر الذي يعد نسيجا وحده في أدبه وقوة شاعريته، على الرغم من ما مر به الأدب خلال الفترة العثمانية من انحطاط وجمود وتقهقر. عندما نتصفح ديوان الشاعر نرى أن شعره يمتاز بالقوة والمتانة والرقة والدقة في نفس الوقت، فضلا عن تسجيله لأحداث مهمة في بغداد والعراق لها قيمة تاريخية، وكما يبدو وحسب ما أجمع عليه مترجم الشاعر جبوه من الأدباء والمؤرخين على أنه من الطبقة الأولى في شعراء عصره. من الأحداث المهمة التي أود أن أذكرها لكم وقد أرخها في شعره هي تجديد صندوق ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال الشاعر محمد جواد البغدادي في هذه المناسبة مؤرخا هذه المناسبة من ضمن قصيدته يقول: للإمام الذي لرفعته لثم العالمون أعتابه، ذوي المعادي علي بن أبي طالب من غدت تقى دابه، أسد الله من بصارمه قد عمرا وصد أحزابه، يا له في البهاء صندوقا مد فيه السنة أطنابه، ألهم الحق فيه تاريخا أسد جدد له غابه. في واقع الأمر تاريخ تبديل الصندوق موجود في هذا الشطر الأخير: أسد جدد له غابه. فلأمير المؤمنين عليه السلام مكانة كبيرة في قلب الشاعر، حتى أنه صدر ديوانه بقصيدة في مدحه عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقول في ذلك: أني لم أستجلب بشعري لجينا ولا ذهبا، وإنما قلته متأدبا لا متكسبا، وقد أحببت التصدير لديواني بقصيدة في مدح أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. علاوة على ما ذكرت به من شعره الولائي، له أيضا باع طويلة في سائر فنون الشعر، في الغزل خاصة. أذكر لكم بعض غزلياته، يقول في أبيات: وليلة وصل بات فيها مسامري يداعبني في جنحها وأداعبه، إذا هم أن يبدي لنا الصبح ثغره تغشيه بالليل البهيم دوائبه. نعم، هذا هو شاعرنا جواد البغدادي، عذب الحديث، جميل الشعر، يتميز شعره بالمتانة والسلاسة والفخامة، فيطرب المستمع والقارئ عندما يتغزل، ويجعل القلب يقطر دما وأسا عندما يذكر مصائب أهل البيت وتوفي هذا الشاعر سنة 1160 راجيا رحمة ربه وشفاعة أهل البيت الذين طالما أحيا ذكرهم وأمرهم بأنامله وأدبه. والسلام عليكم.
أحسنتم، حشره الله مع أهل البيت. دكتور جواد غانمي، دكتورات اللغة العربية وأدابها، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا إلى محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. نحييكم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. أعزائنا الكرام، مما تقدم من الأقوال في الشاعر محمد جواد البغدادي يبرز لنا هذا الشاعر من بين أدباء بغداد الكبار وشعرائها الأفذاذ، حيث يمتاز شعره بالقوة والمتانة والرقة والدقة، فضلا عن تسجيله لأحداث مهمة في بغداد والعراق لها قيمتها التاريخية. وقد أجمع مترجموه من الأدباء والمؤرخين على أنه من الطبقة الأولى في شعراء عصره، ومن الأحداث المهمة في عصره والتي أرخها في شعره هي تجديد صندوق ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد جاء في كتابي تاريخ العراق بين احتلالين وماضي النجف وحاضرها منصه. جرى هذا التجديد أيام الوالي حسن باشا سنة 1126 للهجرة، والذي يصادف لعام 1114 للميلاد، إذ قام بزيارة الحسين عليه السلام وقد خيم خارج البلدة يومين، ثم توجه إلى زيارة الإمام علي عليه السلام. وفي هذه المرة جدد الصندوق في الضريح، ولما حضر القاضي والمفتي والنقيب أجري الاحتفال المهيب، ورفع الصندوق العتيق فوضع مكانه الجديد فغطاه بالستار. فقال الشاعر محمد جواد البغدادي في هذه المناسبة مؤرخا لها من ضمن قصيدة: للإمام الذي لرفعته لثم العالمون أعتابه، أسد الله من بصارمه قد عمرا وصد أحزابه، يا له في البهاء صندوقا مد فيه السنا أطنابه، فهر برج بر ظلم الغي فيه منجابه، ألهم الحق فيه تاريخا أسد جددوا له غابه. نعم أعزائنا الأفاضل، فلأمير المؤمنين عليه السلام مكانة كبيرة في قلب الشاعر، حتى إنه صدر ديوانه بقصيدة في مدحه عليه السلام، وقال في تصديرها: قد يدعي المرء الكحل بكحله، وقد يتزيى بالهوى غير أهله، إني لم أستجلب بشعري لجينا ولا ذهبا، وإنما قلته متأدبا لا متكسبا، وقد أحببت التصدير بقصيدة في مدح الأمير عليه السلام. وفي هذه القصيدة يدأب الشاعر على إبراز فضائل أهل البيت عليهم السلام وتضحيتهم في سبيل إعلاء كلمة الله وتحقيق مبادئ الإسلام، اقتداء بقول الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، فيقول في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا: أبارق في جنح ديماسي لاح لنا أم ضوء نبراسي، أم ذاك نور قد بدا لامعا من قبر مولى للتقى كأسي، عن ابن عم المصطفى الطاهر الأعراقي من رجس وأدناسي، سلالة الأمجاد من هاشم ذوي السناء الشامخ الراسي. أما في سيد الأنام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول شاعرنا محمد جواد البغدادي مادحا إياه صلى الله عليه وآله بأنه الرسول الهادي الذي مدحه الله تعالى في محكم كتابه الكريم، والذي جمع بين صفة الكرم والسخاء وبين الشجاعة والبطولة في تبليغ الرسالة ومقاتلة أعدائها، وترك لنا أهل بيته الأطهار عليهم السلام سفينة للنجاة وحرزا من الفتن والابتلاءات ومنجاة من أهوال يوم القيامة. يقول الشاعر محمد المختار أعني أبا القاسم هادينا الرسول الرشيد، نبينا المنعوت بالخلق والمبعوث للخلق بذكر مجيد، خاتم رسل الله كنز الرجا درة تاج المجد بيت القصيد، شهم شديد البأس من لم يزل له بمرمى الفضل سهم سديد، حباك من ألطاف رب السماء سحب صلاة وسلام يزيد، وآلك الأطهار من حبهم أنجو به من هول يوم الوعيد. نعم أعزائي الأفاضل، ويستذكر الشاعر محمد جواد البغدادي واقعة الطف وموقف الإمام الحسين عليه السلام واستشهاده، ويذكر أن كل المصائب والمآسي في تاريخ البشرية يمكن أن تنسى سوى مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء، ويوجه سهام هجائه إلى قتلة الإمام عليه السلام الذين هتكوا الحرمات في الشهر الحرام بعد أن كانوا هم أنفسهم الذين شجعوه على القدوم من المدينة المنورة مدينة جدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بهم يخذلونه بل ويغدرون به من خلال المشاركة في قتله سلام الله عليه، حيث يقول الشاعر في ذلك وكل بلاء سوف يبلى ادكاره سوى مصرع المقتول في طف كربلاء، فيا ويح قوم قد رأوا في محرم ببغيهم قتل الحسين محللا، هم استقدموه من مدينة يثرب بكتبهم واستمردوا حين أقبلا، وشنوا عليه إذ أتى كل غارة وشبوا ضراما بات بالحقد مشعلا، رموه بسهم لم يراعوا انتسابه لمن قد دنا من قاب قوسين واعتلى، فأصبح بعد الترب والأهل شلوه على الترب محزوز الوريد مجدلا، أبانوا له أضغان بدر فغيبوا شموسا ببطن الأرض أمسين أفلا. نعم، ويقول البغدادي من قصيدة أخرى متفجعا على مقتل السبط الشهيد عليه السلام الذي بلغت مصيبته حدا بحيث بكى له كل شيء حتى السماء ووحوش الأرض فضلا عن الجن والإنس، سليل البتول الطهر صبت محمد ونجل الإمام المرتضى وأخو الحسن، شهيد له السبع الطباق بكى الدما ودكت رواسي الأرض من شدة الحزن، وشمس الضحى والشهب أمسين ثكلا ووحش الفلا والإنس والجن في شجن، على مثله يستحسن النوح والبكى ومسح الأماقي لا على دارس الدين دما. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا، في أمان الله. صلوا على الله.